بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الأفاضل، من أعظم المنن التي امتن الله بها علينا أن رزقنا الإيمان وجعلنا مسلمين. يقول الله عز وجل: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. هداية من ظلام الضلال والكفر والجاهلية إلى نور التوحيد والإسلام والإيمان. ومن فضل الله علينا أن جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ذلكم النبي الذي بسببه حصلت هذه الأمة على نعمة الإيمان والإسلام، بسببه أخرجنا الله من الكفر إلى التوحيد. يقول الله عز وجل: فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. من الله بهذا النبي صلوات الله وسلامه عليه على هذه الأمة، فعلمها أحكام دينها، عرفنا بربنا، زكى أخلاقنا. يقول الله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه رحمة مهداة من الله لهذه الأمة. يقول الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فتأملوا رحمكم الله كيف وصف الله نبيه صلى الله عليه وسلم. أولا: رسول من أنفسنا ومن بني جلدتنا، نعرف اسمه ونسبه وحياته. ثانيا: عزيز عليه ما عنتم. قال ابن كثير رحمه الله في التفسير: يعز عليه الشيء الذي يعنت أمته ويشق عليها. ولهذا جاء في الحديث المروي من طرق عنه أنه قال: بعثت بالحنيفية السمحة. وفي الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر وشريعته كلها سهلة سمحة كاملة يسيرة على من يسرها الله تعالى عليه. ثالثا قال: حريص عليكم، أي على هدايتكم ووصول النفع الدنيوي والأخروي إليكم. الوصف الرابع قال: بالمؤمنين رؤوف رحيم، يأتيه الأعرابي فيغلظ له القول فيقابله النبي صلى الله عليه وسلم ويخاطبه بما يصلح حاله. وقصصه في هذا الباب كثيرة. بهذه الصفات تملك النبي صلى الله عليه وسلم قلوب الصحابة والمسلمين من بعده. قال جعفر بن عبد المطلب للنجاشي لما سأله: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني؟ طبعا دين كان ملة النصرانية، ولا في دين أحد من هذه الأمم. فأجابه إجابة عارف بالنعمة: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية، نعبد الأصنام، نأكل الميتة، نأتي الفواحش، نقطع الأرحام، نسيء الجوار، يأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كان نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان. أمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. مثل هذا الرسول معرفة سيرته متحتمة على كل مسلم يريد السلامة والنجاة في الدارين. فإن سأل سائل، لماذا علينا أن نعرف نبينا صلى الله عليه وسلم؟ الجواب نقول: أولا، الإقرار برسالة نبينا صلى الله عليه وسلم الركن الأول من أركان الإسلام، ولا يدخل العبد الإسلام حتى يقر بقلبه وينطق بلسانه شهادة التوحيد: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فلا يكتمل إيمان عبد حتى يعرف هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه ويعرف حقه عليه. ثانيا، لن ينجو عبد من فتنة القبر حتى يجيب عن 3 أسئلة: من ربك؟ وما دينك؟ وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ فمن لم يتعرف على هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه فكيف سيجيب؟ قال صلى الله عليه وسلم: ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: وما دينك؟ فيقول: دين الإسلام. فيقولان له: وما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان له: وما يدريك؟ فيقول: قرأت كتاب الله وآمنت وصدقت. فما هو الجزاء؟ قال صلى الله عليه وسلم: فينادي منادي من السماء: من صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره. ثالثا، معرفة هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه سبب لتحقيق الهداية للعبد. هذه الهداية التي نسألها الله في كل ركعة من ركعات صلاتنا في قول ربنا سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أنه صلى الله عليه وسلم يهدي إلى هذا الصراط هداية دلالة وإرشاد، فقال عنه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. الأمر الرابع، لا يستطيع المسلم أن يتعرف على شرائع الإسلام وأحكامه ومقاصده إلا بتعرفه على النبي الذي بلغ هذا الدين وأنزل عليه هذا القرآن وبينه للناس. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. لذلك من أراد تطبيق الشرع وأحكام الشرع بعيدا عن معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فقد جانبه الصواب ووقع في الانحراف ولا بد. ولأجل ذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال: لتأخذوا عني مناسككم. ووضع قاعدة عامة في التعبد، وهي أن كل من تعبد لله بعبادة لم يشرعها الله ولم يعمل بها النبي صلى الله عليه وسلم فإنها مردودة على صاحبه ولا تقبل منه. فقال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. السبب الخامس الذي يدعونا لدراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أن النجاة من الفتن ومن نارها وشررها إنما يكون بتعرف المسلم على نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى هديه وسنته في التعامل مع الفتن والخلاص منها. قال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، اختلافا كثيرا. ما الحل؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الأمر السادس الذي يدعونا لدراسة سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم أننا ننتسب لخير هذه الأمم، أننا ننتسب لخير هذه الأمم، فكيف ننتسب لأمته صلى الله عليه وسلم وأنت أخي المسلم لا تعرف حق المعرفة؟ قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقال صلى الله عليه وسلم: إنكم وفيتم 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. أمة محمد صلى الله عليه وسلم أكثر أمم أهل الأرض دخولا الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. الأمر السابع: معرفتك أخي المسلم لعهد النبوة وما كان قبله من أمور الجاهلية، وكيف عالج النبي صلى الله عليه وسلم الانحرافات العقدية والأخلاقية والتعبدية يجنبك الوقوع فيها ويحصنك من الانحراف الفكري والعقدي. وأعطيك مثال: لما تتعرف أن أهل الجاهلية كانوا يتعبدون لله تعالى ويتقربون إليه، وكان بعضهم يصوم وبعضهم يحج، بعضهم يتصدق ويتطهر، وكانوا يؤمنون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر للكون كما قال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وكان بعضهم صاحب خلق، لكن لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمن به كثير منهم. ما هو السبب؟ أنهم على عباداتهم هذه وتقربهم من الله إلا أنهم كانوا أهل انحراف في العقيدة، كانوا يتقربون للأصنام والأوثان لأجل التقرب إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفاء. وكان بعضهم يقول وهو يطوف بالكعبة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. والنبي صلى الله عليه وسلم طلب منهم أن يتوجهوا بعبادتهم لإله واحد هو الله فأبوا ذلك. قال الله تعالى حاكيا مقالتهم: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. فيعلم المسلم أن من فسر لا إله إلا الله بأنه لا خالق إلا الله لا رازق إلا الله قد جانبه الصواب. ويعلم علم اليقين أن معناها لا معبود بحق في السماوات والأرض إلا الله سبحانه وتعالى. الأمر الثامن إخوان المشاهدين الذي يدعونا لدراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أن امتثالك لأمر ربك بطاعة نبيك صلى الله عليه وسلم والتأسي به يكمن في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وفي قوله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولن يتحقق ذلك إلا بأن تتعرف على نبيك وأن تتعرف على أحواله. وهنا كلمة جميلة ابن القيم رحمه الله يبين أهمية التعرف على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول في زاد المعاد: ومنها هنا تعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به وتصديقه فيما أخبر به وطاعته فيما أمر، فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا على أيدي الرسل، ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل إلا من جهتهم، ولا ينال رضا الله البتة إلا على أيديهم. فالطيب من الأعمال والأقوال والأخلاق ليس إلا هديهم وما جاءوا به، فهم الميزان الراجح الذي على أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم توزن الأقوال والأخلاق والأعمال، وبمتابعتهم يتميز أهل الهدى من أهل الضلال، فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحه، والعين إلى نورها، والروح إلى حياتها. وما ظنك بمن إذا غاب عنك هديه وما جاء به طرفة عين فسد قلبك، وصار كالحوت إذا فارق الماء ووضع في المقلاة، فحال العبد عند مفارقة قلبه لما جاء به الرسل كهذه الحال، بل أعظم، ولكن لا يحس بهذا إلا قلب حي، وما لجرح بميت إيلام. وإذا كانت سعادة العبد في الدارين معلقة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين به، ويدخل به ويدخله في عداد أتباعه وشيعته وحزبه، والناس في هذا بين مستقل ومستكثر ومحروم الفضل ومحروم، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، انتهى كلامه يرحمه الله. إخواني الأفاضل، كيف يمكن للمسلم أن يتعرف على نبيه صلى الله عليه وسلم؟ الجواب سهل، بالنظر في سيرته. فإن قيل ما معنى السيرة؟ السيرة يقصد بها حياة النبي صلى الله عليه وسلم من ولادته إلى وفاته صلى الله عليه وسلم. فإن سأل سائل ما هي الثمرة من دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، نقول ثمار منها معرفة، أولا محبة العبد للنبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره، حيث يعرف العبد مقدار ما لاقاه النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل تحقيق الهداية لهذه الأمة. ثانيا التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعله القدوة الحسنة وتحقيق الاتباع له ثمرة عظيمة من ثمار دراسة السيرة، وقد قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ثالثا الشعور بالعزة والفخر للانتماء لهذا الدين، فتعلم علم اليقين أن الله أن الله سبحانه وتعالى ناصر دينه ولو كره الكافرون والمشركون، كما قال عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. في خلال 23 سنة استطاع نبينا صلى الله عليه وسلم أن يؤسس دولة عظيمة الشأن استمرت إلى يومنا هذا، وهذه المدة في عمر بناء الدول تعتبر زمنا يسيرا، لكن بتوفيق الله وتيسيره ونصرة رسوله ومن معه تحول المستحيل لواقع ملموس. إخواني الأفاضل، مصادر دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، أولها كتاب ربنا سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل قد ذكر في كتابه شيئا من سيرة نبيه صلى الله عليه وسلم، لكن ليس على جهة التفصيل، فذكر بعض غزواته وذكر هجرته صلى الله عليه وسلم، بل وذكر حتى وفاته صلوات الله وسلامه عليه. ثانيا المصدر الثاني السنة، فسنة النبي صلى الله عليه وسلم حافلة بأخباره والأحداث التي جرت في حياته صلوات الله وسلامه عليه. ثالثا ما ورد في كتب السير، في كتب السير وهي متنوعة وكثيرة جدا، ولعل من أجمعها كتاب السيرة النبوية لابن هشام، ثم تفرعت عن هذا الكتب الكثير من الكتب المطولة والمختصرة. كذلك ما ورد في كتب الدلائل التي تبين دلائل أو تبين دلائل النبوة ومعجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وكتب الحديث في هذا كذلك لها شأن، إذ خص أهل العلم في كتبهم أبوابا تكلموا فيها عن سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم. الاطلاع على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ليس من قبيل الاطلاع على التاريخ فقط، وإنما تعرف على أعظم رجل في في هذه البشرية، سيد البشر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فلا نبخل على أنفسنا بالتعرف عليه واقتفاء أثره، لعل الله عز وجل أن يحشرنا تحت لوائه يوم القيامة، وأن يجعلنا ممن يشرب من حوضه شربة لا يطهر
والمسجلة. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.